الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة، أحب أن أحدثكم بادئ ذي بدء عن العوامل التي جعلتني أقرر أن يكون حديثي إليكم حديثا دينيا بحتا لا يداخله حظ في السياسة أو نحوها قط. العامل يتمثل في هذا البيان الافتراضي الوهمي المنسوب إلى ثلة من خطباء دمشق باسم مشايخ الثورة السورية. لعلكم جميعا تعلمون ما أعلم أنه بيان افتراضي وهمي، والذي أعلمه إلى هذه اللحظة أن علماء سوريا لا دمشق فقط وخطباءها لا يتمتعون بعلم ناضج في الشريعة الإسلامية فقط، بل يتوجون علومهم بها بالوعي. هذا هو الذي دعاني إلى أن أبدأ فأتساءل معكم طبعا، هل هنالك بادرة ثورة على كتاب الله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تكون ثورة على ما يسمى بالنظام؟ هذا البيان الافتراضي جعل هذا السؤال يقفز إلى ذهني. كيف أستطيع أن أعلم الجواب الحقيقي عن هذا السؤال؟ السؤال هو: هل هنالك ثورة أو بادرة ثورة على كتاب الله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تكون ثورة على ما يسمى بالنظام؟ هذه المراجعة التي أرجو أن تكون مجددة، التي سنبدأها مع كل منكم علميا، هي التي تجيب عن هذا السؤال. أولا أيها الإخوة، أحب أن أقول لكم أنا أشرف بأن أجلس إلى إخواني وزملائي وأصدقائي الذين يجمعني معهم شرف الدعوة إلى الله، إن على المنابر أو في الندوات والمحاضرات المختلفة، فبيننا جامع مشترك من معرفة الشريعة ومصادرها وأحكامها. حديثي إليكم ليس تعليما، بس هو تذكير، وأنا لا أشك في ذلك. دعونا نبدأ بكتاب الله عز وجل. كتاب الله تعالى رسخ قاعدة معروفة لدينا جميعا، هي قاعدة سد الذرائع. وتتلخص هذه القاعدة في أن أي أمر مشروع إذا استخدم ذريعة لمحرم يتحول هذا الأمر المشروع إلى محرم مثله، ويأخذ فيما يتعلق بدرجة الخطورة في الحرمة ما تأخذه النتيجة التي اتخذ هذا المشروع ذريعة له. وفي كتاب الله عز وجل أكثر من نص على هذه القاعدة، لكن أبينها وأصرحها قول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. تلاحظون أن الله عز وجل حرم سب المسلمين للأصنام، وهو في الأصل مشروع، سب الأصنام أمر مشروع، لكن الله عز وجل حرمه عندما يكون ذريعة لسب المشركين لله عز وجل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. استظهر جميع علماء الشريعة من ذلك مبدأ سد الذريعة. كل أمر مشروع يبدأه الإنسان من حيث هو مشروع، إذا علم أو غلب على ظنه أنه سيجر إلى محرم، فإن هذا المشروع يتحول بالاتفاق إلى أمر محرم. وهذا يمكننا، بل ينبغي أن نتذكر، أن من أبرز الإسقاطات التي تجسد هذا القانون هذه المسيرات التي أقبل إليها كثير من الناس في بادئ الأمر بنية طيبة وبتصور بعيد عن الأخطار والنتائج المحرمة، ولكن تبين أن هذا الذي نفترض أنه كان مشروعا غدا وسيلة ذريعة إلى أخطر نوع من أنواع المحرمات. سرعان ما غدت هذه المسيرات أعمالا تحريضية بخطة مرسومة، وسرعان ما تحولت إلى أفعال وردود أفعال متصادمة بخطة مرسومة، وسرعان ما تحولت الأفعال وردود الأفعال المتصادمة إلى هرج وقتل وسفك للدماء البريئة، وأنتم تعلمون هذا جيدا. وأنا الآن أيها الإخوة الفضلاء لا أتحدث عن المسؤولية المباشرة أتقع على هذا الطرف أم على هذا الطرف أبدا، بل أغلب الظن إن لم أقل يقيني أن كلا الطرفين يتحملان المسؤولية. ولكن ما الباب الذي فتح فاندلقت منه إلى مجتمعاتنا هذا القتل الذي استحر بالبراء؟ هذا الأمر الذي كنا نتصور أنه كان مشروعا في بادئ الأمر، مسيرات سلمية قالوا نعم لا نتجاوز حدود ذلك، لكننا نعلم منذ عصور قديمة، أنا منذ شبابي أعلم أن مسيرات كانت تخرج في دمشق بنية طيبة بل بدافع إيماني وإسلامي، لكن سرعان ما كان يتسرب إليها آخرون ليستثمروا هذه المسيرات لصالحهم، يفاجأون بهتافات لم تكن مبرمجة، وهذا كان يتم. والآن الأمر ذاته نراه بأم أعيننا، إذن ما الذي نستظهر من هذا؟ نستظهر من هذا أن كتاب الله عز وجل يحرم علينا دخول في هذا العمل الذي قد يتراءى أنه مشروع في بادئ الأمر ولكنه ذريعة لا إلى محرم من المحرمات فقط، بل هو كما تلاحظون ذريعة إلى جريمة من أخطر جرائم، من أخطر الجرائم. إذن فالشريعة الإسلامية تأمر بسد هذه الذريعة. نعم. طيب، ما موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا القانون أو من هذه الآية؟ كان موقفه كما تعلمون موقف الشارح وموقف المطبق لهذه القاعدة وتحويلها من المستوى النظري إلى الواقع التطبيقي. لاحظوا مظاهر تطبيق رسول الله صلى الله عليه وسلم لقانون سد الذرائع، تطبيق ذلك في عصره ولفت نظر المسلمين في العصور الآتية إلى ضرورة تطبيقه. الحديث المتفق عليه الذي يرويه أبو هريرة يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن بعد من استشرف لها تستشرفه، فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعوذ به. طيب، هذا أمر من الرسول الله، من رسول الله أن يبتعد عن هذه الفتن، ذلك لأنها ذريعة إلى محرم، بل ذريعة إلى جرائم لا يتأتى للإنسان أن يضبطها وأن يضع لها حدا. تعالوا إلى الحديث الآخر، وأنا مبدئي في كما قلت لكم ديني أذكر نفسي وأذكركم بكلام رسول الله للذين تساءل هل بدأنا ثورة على كلام رسول الله قبل أن نبدأ الثورة على ما يسمى بالنظام؟ أريد أن أعلم الجواب في النهاية. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم والحاكم من حديث أبي بكر: إنها ستكون فتن، ألا ثم إنها ستكون فتن، القاعد فيها خير من الماشي فيها، والماشي خير من السعي إليها، فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه، ومن لم تكن له غنم أو أرض فليعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر ثم لينجو بنفسه، ثم لينجو بنفسه. اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، كررها ثلاثا. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو الفئتين؟ الشك من الراوي. فضربني رجل فقتلني، قال: يبوء باسمه وباسمك ويكون من أصحاب النار. ألا ترون أنه صلى الله عليه وسلم لكأنه يصف في هذا الذي يقول هذه الفتن في هذا المنعطف الذي نمر به؟ طيب، حديث آخر، وأحب أن أقرأ لكم النصوص حتى لا أزيد من عندي كلمة أو أضيف كلمة. نعم، أنا لا آتي برأي من عندي، هذا كلام رسول الله أقرأه. وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الفتنة وصفا دقيقا، وحذرا من التورط فيها في آخر الحديث قائلا: عليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. الحديث يرويه الترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم. سأله أحد الصحابة عن الموقف الذي ينبغي أن يتخذه وقد أخبر عن فتن مدلهمة ستقع، قال له: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. هذا بعض الأحاديث الصحيحة التي يسقط فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدة سد الذرائع القرآنية على هذه الوقائع كما تشاهدون. قبل أن أنتقل إلى نقطة أخرى، هنالك من ناقشني وأنا أذكره بهذه الأحاديث، قال هذا موقف سلبي، ولم يجد أي حرج في أن يتهم المصطفى صلى الله عليه وسلم بأنه اتخذ موقفا سلبيا يعترض عليه فيه. قلت له لو أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم همس بهذا الأمر في أذن حذيفة بن اليمان أو بأذن فلان أو فلان لقلت لك نعم موقف سلبي، لكن هذا الأمر أو هذه الوصية الهامة إنما يتوجه بها رسول الله إلى كل فرد 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 من المسلمين بصيغة الفرد للتأكيد. وفي اللغة العربية إذا أردت أن أؤكد لا أعمم التوجيه، وإنما أوجه الخطاب إلى كل فرد فرد على حدة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يوجه نصحه إلى كل مسلم. فتصور عندما يأتمر كل مسلم بأمر رسول الله في مثل هذه الحالة، يعود إلى خاصة نفسه ويهتم بشأنها كما قال عليه الصلاة والسلام في هذه الحديث، ما الذي سيحصل؟ في ساعات ولا أقول في أيام تهدأ النائمة وتنطوي المشكلة ويزول الإعصار، أليس كذلك؟ هذا مبدأ تربوي يخاطب به رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس جميعا. إذا كانت هنالك فئة تتآمر وتتحرك في ظلام وتغطي نفسها بعامة الناس الذين يخرجون من المساجد، فلسوف يتعرون عندئذ، لن يجدوا جمعا يتسللون في داخله. طيب نقطة أخرى، موضوع الخروج على الحاكم، أنا ليس لي في هذا رأي نهائيا أيها الإخوة إطلاقا، وعشت حياتي في وأنا في هذه القضايا لا أملك أي جرأة، بل إنني لجبان كل الجبن وأنا أتشرف بهذا الجبن فيما يتعلق بهذه القضايا، وإنما أنقل لكم حرفيا كلام رسول الله. وأقول لكم هنا بهذه المناسبة، إذا اختلف السلطان والقرآن فنحن مع القرآن، ولكننا نسلك المسلك الذي ننتصر فيه للقرآن بالطريقة التي رسمها لنا القرآن، هذا ينبغي أن يكون معلوما. لا نقفز في انتصارنا الوهمي للقرآن فوق المنهج الذي رسمه لنا القرآن. طيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج على السلطان شبرا فمات مات ميتة جاهلية. متفق عليه. ربما كان فينا من يظن أن هذا الأمير لابد أنه أمير مثالي، ولابد أنه أمير ملتزم بعيد عن المفسقات والأمور التي تنحرف عن جادة الشرع. تعالوا فاسمعوا الحديث التالي، يكون بعد كلام رسول الله فيما يرويه مسلم من حديث حذيفة، يكون بعد أئمة لا يهتدون بهدايتي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس. قال حذيفة فقلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير. أي أمير؟ هذا الذي وصفه رسول الله. وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، إلا أن تروا كفرا بواحا لكم عليه من الله سلطان. إذن المصطفى صلى الله عليه وسلم يقصد أي أمير بشرط أن لا يتلبس بكفر بواح. وأحب هنا أن أذكر نفسي وأذكركم أنتم تعلمون، ولا ربما كان فيكم والله من يعلم أكثر مني أيها الإخوة، وأنا أشرف مرة أخرى بأن أجدني أمام هذه الوجوه. الكفر البواح هو الذي لا يحتمل ولا 1% من احتمال تأويل الموقف تأويلا دينيا. عندما تسد الاحتمالات كلها لا يبقى ولا احتمال 1% يجعل من هذا الإنسان باقيا على إسلامه، هذا هو الكفر البواح. وقالوا الكفر البواح أن يعلن الإنسان عن نفسه أنه كفر، لأن الإنسان هو الذي يكفر نفسه. إذا كان الإنسان يعلن عن إسلامه لا يستطيع أحد أن يكفره، وإنما الكافر هو ذاك الذي يبدأ هو فيكفر نفسه، يعلن عن إلحاده، يعلن عن شكه بالقرآن، يعلن وهكذا. نعم، هذا هو معنى الكفر البواح الذي لنا عليه سلطان في موقفنا أمام الله يوم القيامة. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة وقف يخطب في حجة الوداع، ولا شك أنكم قرأتم خطبة النبي في حجة الوداع، ولا شك أن المشاعر التي تنتابني عندما أقرأ خطبته هذه تنتابكم جميعا، والله لكأني أشعر أن رسول الله يخاطبنا من وراء الأجيال. خطابه نعم يخترق الأجيال جيلا بعد جيل بعد جيل إلينا نحن. حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يتحول المسلمون إلى فئات يقتل بعضها بعضا، حذر من ذلك في أول خطابه وحذر من ذلك في آخر خطابه. ألا لا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا هل بلغت اللهم فاشهد، ألا ترجعوا بعدي ضلالا. يا جماعة يا ناس، هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ترجع بعدي ضلالا. ما الذي يقصده المصطفى بضلالا؟ فسر. يضرب بعضكم رقاب بعض، أي أنتم المسلمون يستحر القتل فيما بينكم، لا أن المسلمين يواجهون أعداءهم الكافرين، أعداءهم المارقين، أعداءهم المستحلين للأرض، المغتصبين للحق، لا. نعم، بل يستحر القتل فيما بينهم. نعم، يتهارجون. وكيف يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام في وصف هذه الحال؟ لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، وهذا ما يقع، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. أيها السادة، أنا كثيرا ما أستقبل أسئلة عجيبة وغريبة لكنها مؤلمة جدا. يقول أحدهم: نعم، أنا في ساعة فقدت فيها وعي وفقدت فيها نعم مقومات يعني إنسانيتي فضربت وقتلت، والآن استيقظت إنسانيتي واستيقظ إيماني، ماذا أصنع؟ لاحظ، متى كان ذلك؟ في هذه المسيرات، في هذه المسيرات. نعم، استثير فثار فقتل، والاستثارة مخطط لها. نعم نعم، هويج فهتاج فقتل، يأتيني فيسألني ماذا أصنع؟ أنا في حالة هياج، فقدت عقلي، فقدت إنسانيتي، وأنا أعلم أن هذا حرام لكن فعلت، وربما قتل أيضا وفعل، وإلى آخر ما هنالك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا لا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. طيب، إذن هذا هو موقف رسول الله ما يتعلق بالخروج على الحاكم. طيب، يقول لي قائل: هذا يقتضي أن نخنع وأن نرضى بالمنكر الذي ينتشر وأن نرضى بالفساد الذي ينتشر إذا اتبعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أبدا يا أيها الإخوة، رسول الله الذي قال هذا أمرنا في الوقت ذاته بأن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر، وأوضع لنا قاعدة لا نعم طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم، وقال لنا في الحديث الصحيح إيه نعم عندما سئل عن أفضل الجهاد قال كلمة حق عند سلطان جائر. طيب، لكن قال عند ما قال في الشارع، كلمة حق عند سلطان جائر. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام قال خير الشهداء حمزة، والحديث صحيح، من لا أذكر لكم إلا حديث صحيح ولعلكم تعرفونها. ثم رجل قام إلى إمام فأمره ونهاه في ذات الله فقتله على ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام نهى المسلمين عن الخروج على الإمام ولو فسق، وهذا إجماع نقله الإمام النووي عن المسلمين جميعا. لكن هل هذا يعني أننا نستمرئ المعصية التي تنتشر؟ في الوقت ذاته أمرنا أن نأمر الحاكم وأن ننهى، لكن باللسان، ونلاحقه ونتبعه ونذكره بالله سبحانه وتعالى. فإن قضي على هذا الإنسان الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو شهيد. إذن الأمر ليس كما يتصور بعض الناس، قد يقول قائل وكيف السبيل إلى أن نبلغ نعم الحاكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أكيد ليس السبيل إلى ذلك الغوغاء والشارع، أكيد ليس هذا هو السبيل، وإنما السبيل إلى ذلك أن تطرق باب أمير المؤمنين أو رئيس الدولة فتذكره بالله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، وهذا يتيسر. كثير، وأنا لا أريد أن أتحدث عن نفسي، كثير منكم إذا أراد أن يطرق باب المسؤولين يفتح لهم الباب ويستطيع أن ينهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لصاحب العلاقة. طيب، لن تستطيع المنبر الذي أقامك الله عز وجل فيه وريثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو النافذ. ثانيا، الإعلام الذي نحن الآن بصدد تطويره نافذة أخرى، النوافذ المفتوحة بيننا وبين القيادة، بيننا وبين المسؤولين موجودة. نعم، هذه خلاصة ما أريد أن أقوله لنفسي ولكم أيها الإخوة. إذن أعود فأقول، هل هنالك في المسلمين من قرر ثورة على كتاب الله وعلى هدي رسول الله ومن ثم قرر ثورة على ما يسمى بالنظام؟ لعل الكلام الذي ذكرته يستطيل الجواب على هذا السؤال. أيا كان الأمر، فأنا على يقين أن هؤلاء الإخوة وأمثالهم ممن أكرمهم الله بمعرفة الشريعة الإسلامية لا في دمشق وريفها بل في سوريا كلها، لا أرتاب في أن الله عز وجل أكرمهم إلى جانب العلم بشريعة الله بالوعي أيضا. هل جئت بكلام من عندي أيها الإخوة؟ أبدا، أنا ناقل. فإذا كان هنالك من يفسر هذا الذي نقلته عن كتاب الله وسنة رسول الله بأنني من أتباع النظام وبأنني من شيوخ السوء ومن أتباع النظام، فمعنى ذلك أن هذه تهمة لرسول الله، وأنا عندئذ لا أشك في أن محمدا عليه الصلاة والسلام لو ظهر فيما بيننا وذكرنا بنصائحه هذه لجاء من يقول له أنت من أتباع النظام، أنت من مشايخ السوء. ومع ذلك أقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينبغي أن يكون ديدننا على أننا، أنا من المتفائلين دائما ولست من المتشائمين. أنا أرى هذه الإصلاحات أبوابها قد فتحت، وأنا أشاهد أنها تسير، ولا تسير ببطء، ولكنها تسير بنظام، ولا تسير يعني قفزا. ولعل من الخير أن تسير هذه المبادئ الإصلاحية بنظام. وأظن أن أي دولة أوروبية عندما تريد أن تقيم في حياتها منهاجا إصلاحيا لابد أن يستمر هذا المنهاج في إنضاجه وتهيئه، لا أقول أسابيع، ربما شهور. فلماذا يستعجل أناس، نعم، نضج عمليات إصلاحية لم أسمع أنهم يستعجلون مثلها في أمور إن كانت في أمريكا ولا في أوروبا، والوقت لا يتسع لأضرب لكم أمثلة على ذلك. وأختم كلمتي بدعاء ضارع إلى الله عز وجل أن يجنب ربوع شامنا هذه الفتن. هذا دعاء ملخص الآن، وأحب أن ينتهي هذا المجلس المبارك أيضا بدعاء نعم مفصل، والحمد لله رب العالمين.